قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
استشار سعيد عبد الكريم.
أحبابنا إخواننا وأخواتنا وأحبابنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ها نحن التقينا مرة ثانية بفضل الله عز وجل وحوله وطوله ومنته ورحمته، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة في جنة النعيم بفضله ورحمته ومنته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبابنا الكرام، إخواننا وأخواتنا، اليوم يعني نحن نخرج عن موضوعنا الأصلي الذي نتحدث فيه، لأنه في الواقع لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني شيء عجيب جدا أنه يعني أن الإنسان يكون عنده مرض من الأمراض ثم يوصف له دواء يخالف مرضه الذي يعاني منه. نحن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونحن هذه الليلة سنخرج مبدئيا خروجا عارضا عن موضوعنا الأصلي فيما نتكلم فيه من حقوق وواجبات للرجل وللمرأة في المجتمع الإسلامي، فنخرج هذه الليلة عن ذلك ونتحدث بفضل الله سبحانه وتعالى عن تلك المرحلة الوقتية، مرحلة الصيف. تلك المرحلة مرحلة خروج الناس للمصائف أو المصايف، وقد بدأت الناس والوفود تنهال تطرى على المصائف هذه الأيام، فكان واجب علينا ونحن قناة إسلامية نجتهد غاية الاجتهاد في أن نوصل المعلومة المفيدة النافعة للناس، ومنطلقين من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيجب علينا أن نقف موقف المتأمل في كم العري الواضح المنتشر بهذا الشكل الآن في المجتمعات الإسلامية، كم العري الواضح الظاهر في المجتمع الإسلامي للأسف الشديد. قد نجد يعني ممكن جدا المرأة تكون بتصلي وبتصوم وبتحج وتفعل أشياء كثيرة جدا، ولكن للأسف الشديد قضية الزي ما زالت قضية محورية، قضية ما زالت قضية محورية يجب أن نطرق عليها طرقا عنيفا تارة ولينا تارة أخرى، حتى تعلم المرأة أنه يجب عليها أن تتسربل بسربال الحياء وأن تتزي بزي الحياء، وأن المرأة عندما تعرت بهذا الشكل للأسف الشديد خرجت عن مقتضى الفطرة وخرجت عن مقتضى القواعد التي وضعها الإسلام في الحفاظ عليها هي أولا ابتداء فلمصلحتها. فيجب أن نقرر أولا أنه عندما يتحدث الداعية إلى الله عز وجل في إحدى القنوات الفضائية يجب علينا أن نسمع بالقلب قبل الأذن، ويجب علينا عندما نسمع أننا نجتهد غاية الاجتهاد في أن ننفذ، لا أن نسمع ثم بعد ذلك نسمع الكلام فيدخل من هذه الأذن ويخرج من الأذن الأخرى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك تحذير شديد، وسيتضح ذلك في هذا الحديث. ما أريد أن أقوله أنني ما جلست الآن مجلسي هذا، أو ما جلس إخواني مجلسهم هذا من إخواننا من الدعاة الأفاضل، إلا من أجل أن ننقل معلومة صحيحة من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لسنا مدفوعين بالبحث عن مال أو عن شهرة أو عن جاه أو عن سلطان، وإنما نحن نريد بفضل الله سبحانه وتعالى أن نوصل تلك المعلومة النافعة القيمة، كما قلت انطلاقا من حق إخواننا وأخواتنا علينا. فنسأل الله عز وجل القبول والتيسير. أولا نحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، في جملة من هذا الحديث قال فيه ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول. هذا الحديث حديث صحيح، يعني أخرجه البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في مسنده، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال ويل لأقماع القول. أقماع القول دول مين؟ أقماع القول دول شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقمع. أقماع يعني جمع قمع. القمع المعروف الذي نضع في داخله الشيء فيخرج من الناحية الأخرى، فهذا القمع لا يستجمع شيئا ولا يثبت فيه شيء. مجرد ان احنا نحط الماء مثلا اعزكم الله او الغاز او الجاز او ما شبه ذلك، نضعه في القمع فيخرج من الناحية الثانية، لكنه لا يثبت ولا يستقر. فهو يحذرنا من اننا نسمع الموعظة فلا ننتفع بها، مجرد احنا نسمعها من هذه الاذن فتخرج من الاذن الاخرى، كما توضع في القمع فتخرج من الناحية الاخرى، لا تثبت، لا وعي، لا حفظ، لا فائدة من ورائها. قال فويل، ويل لأقماع القول. فأنا أربأ بنفسي وبإخواني وبأخواتي وبالمسلمين أجمعين من أن نكون كأقماع القول. والويل تحذير شديد، تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه، بيسمعوا بس، يعني يسمع القول لكن لا ينفذ ولا يطبق ولا يثبت هذا الكلام في قلبه. ولذلك كان من الدعاء المبارك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم بعد ذلك ننطلق إلى موضوعنا ونقول إن العداوة بين الشيطان وبين عباد الله سبحانه وتعالى عداوة مستحكمة، عداوة مستحكمة. الشيطان يريد أن يعري الناس بمنتهى البساطة، الشيطان يريد أن يعري الناس، أن يظهر سوءات الناس وعورات الناس، تلك وظيفة شيطان الجن. ثم تبعه بعد ذلك شيطان الإنس، فمن الناس وليس من الشياطين ولكنهم شياطين الإنس من يريد أيضا أن يعري الناس، ما يحبش يشوف حد مستور، ما يحبش يشوف حد لابس لبس كامل، وإنما يريد أن يعري الناس وأن يعري النساء للأسف الشديد. قال تعالى في حق شيطان الجن ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هذه وظيفة الشيطان مع أبينا آدم ومع أمنا حواء، كانت تلك وظيفته. اللي شاغل بال الشيطان أنه ينزع عن من؟ عن أبينا آدم عن أمنا حواء، مع الأصل أصلنا الشيطان بدأ يعمل عملا خبيثا مع أبينا وأمنا، أبينا آدم وأمنا حواء. قال تعالى ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. سبحان الله. فالشيطان يريد أن يعري الناس، ثم جاء شيطان الإنس وأراد أيضا أن يعمل عمل الشيطان شيطان الجن وأراد أن يعري الناس. فلذلك سبحان الله هؤلاء بعد ذلك سول لهم الشيطان أنهم إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يعني كانت المرأة تطوف بالبيت وقد خلعت ثيابها، فإذا مر رجل وضعت شيء يدوب هذا الشيء، يعني يحجب موطن العفة عندها فقط، ولكنها تطوف وهي عارية. والعجيب أن الشيطان يزين لها، شياطين الجن وشياطين الإنس، أنهم يفعلون هذه الفاحشة وأن تكشف ما ستره الله عز وجل، ثم يدعون بأنهم وجدوا آباءهم على ذلك والله أمرهم بذلك. الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بكشف العورات، الله يأمر بالحياء ويأمر بالستر سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك نحن نرى للأسف الشديد في مجتمعات المسلمين وخصوصا في المصائف أو المصايف للأسف إن المرأة أو الرجل يذهب إلى هذا المكان فيتحلل، يتحلل من سيب، يقول لك أنا خلاص أنا خارج أتفسح وخارج أتنزه وسايب بلدي، والإنسان في البلد غير بلده بيتحلل. وفي مثل عام يقال في هذا الأمر، الإنسان لما يخرج خارج بلده بيبدأ يتحلل، يتحلل بقى من، يتحلل من أخلاقه، يتحلل من العادات والتقاليد، يتحلل من ثيابه، أمر عادي جدا ده أسبوع أو عشر أيام في مصيف، فلا مانع أبدا إن إحنا نخرج عن الإيه، نخرج عن المألوف. ولكن سبحان الله، لذلك عبر أحد الشعراء عبر تعبيرا جميلا يعني في هذا الباب في بعض الأبيات نقولها، ثم ننتقل بعد ذلك بإذن الله تعالى إلى سؤال الحلقة من خلال ريبورتاج إن شاء الله، ثم نعود مرة ثانية. ولكن هذه الأبيات يقول فيها القائل، وهو يعبر عن صورة لأحوال الناس في المصيف، يقول: هل رأيت الجموع محتشدات فوق شط خضم أو سابحات؟ هل رأيت الجموع محتشدات من الرجال والنساء يعني على شاطئ البحر فوق شط خضم أو سابحات، إما يجلسون على الشاطئ من الخارج أو سابحات، ورأيت الحسان يمشين زهوا مقبلات بينهن أو مدبرات، النساء الجميلات يعني، ضللتهن قدوة الوالدات ومن الوالدين سوء أنات ومن الزوج غض طرف، الزوج بيغض الطرف لضعف أو طباع في نفسه فاسدات، وانغماس الشقيق الأخ يعني في شهوات لا يبالي بمنهج الأخوات بالطريقة التي تسير عليها أخواته، فأطرحنا الحشمة يحسبنها من باليات الأمور الحادثات، حالة تجرح الفضيلة حتما، حالة تجرح الفضيلة حتما، ولها تدمى نفوس ذوي النخوات. أيها البحر، أيها البحر، طهر القوم، طهر القوم واغسل ما تراه منهم من المنكرات، ففي البحر سوءات وفي البر مثلها، ففي البحر سوءات وفي البر مثلها، فيا ضيعة الأخلاق في البر والبحر. أيها الأحباب، مع ريبورتاج تقرير، وإن شاء الله بعد هذا التقرير نرجع لموضوعنا بإذن الله تعالى، فكونوا معنا.
حكم الله أولى.
الشرعية بتاع السيدات دوت بنقول ان هو عادة مش شرقية عامة، هو عادة يعني مثلا بنقول عادة اوروبية وجات للشرقيين، وبنقول ان هو دوت ممكن يكون تقليد اعمى للغرب.
تقليد بيقلدوا زي برا يعني، وحس نفسهم كأنهم طلعوا برا البلد يعني، انه وقت حرية دلوقتي، وقت ما فيش التزام باي حاجة وكده، فهي دي الفكرة. بس
ايه المشكلة ان احنا نخلي شواطئ مخصصة للولاد والشباب بيتحركوا براحتهم، وشواطئ للسيدات والبنات والفتيات؟ ودي موجودة في دول كتيرة يعني، مش بس عندنا يعني، مش تقليد جديد هنعمله، دي حاجة موجودة في دول انا شفتها برا يعني، وشفتها في دول عربية كتيرة.
الناس متربية على الموضوع ده بطريقة غلط، الناس عندها فكرة خاطئة في الموضوع ده.
وقال القاضي:
والله احنا نقول هو هان على رجالتهم الاول يعني، هو الراجل لما بيشوف بنته او مراته لابسة شيء في لبس عارية عامة، المفروض ان هو يمنعها من اللبس ده.
برضو قلة الوازع الديني، انه شايفين انه احنا كده متحضرين اكتر، انه الفكرة مش بالمظهر، مع ان المظهر بيلعب دور، بس في نفس الوقت يعني لازم واحد يعرف يعني في حدود، ما يكونش التقليد بصورة عامة يعني، انه خلاص انه الفاشن او الموضة قالت ان احنا نلبس كده فنلبس كده او غيره يعني.
بعد عن الدين، بعد عن الدين، واتجاه وراء العولمة، واتجاه وراء المعتقدات الغربية اللي احنا بنظن ان هي صح،
عشان هما شايفين ده تقليد اعمى، ده تقليد اعمى للناس يعني، فكرهم غلط وتقاليدهم هو تقاليدنا.
وقال القاضي: حكم الله اولى.
احبابنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يعني السؤال الحلقة كان هو يعني لماذا هان على النساء السادهن؟ ليه المرأة هان عليها جسدها بأصبح شيء رخيص عادي جدا أنها ممكن تكشف جزء من هذا الجسد؟ إيه اللي حصل للنساء؟ لماذا هان على النساء؟ يعني أنا أحيانا مثلا واحد طبيب صديق لي يقول لي لما تيجي المريضة تكشف عنده المفروض أنه هو سيكشف على مكان ما، وهو طبيب أشعة تشخيصية، يقول هي هتكشف على جزء ما، فيقول لي فأجدها هي ترفع ثيابها زيادة عن الجزء الذي سيكشف عليه. هو نحن يعني لا نسيء الظن بها، ولكن بنقول لماذا هان عليها ذلك؟ يعني لماذا هي لم تقتصر على هذا الحد الذي سيكشف عليه الرجل؟ ليه النهاردة المرأة اللي الدكتور بيكتب لها على حقن إنها لابد إنها تأخذ هذه الحقن في مناطق معينة في العضل وما شابه ذلك، لماذا لا تبحث المرأة عن امرأة مثلها لتأخذ هذه الحقنة عندها وتذهب مسرعة إلى الصيدلية مثلا لتأخذ هذه الحقنة عند رجل؟ لماذا هان على المرأة؟ ده سؤال في غاية الأهمية. لماذا هان على المرأة جسدها بهذا الشكل؟ ليه يعني أنا أقول هل هذه ظاهرة؟ يعني البعض قد يقول الآن لا، ربما هذا الكلام لا يكون على مستوى، ولكن بالفعل باستقراء الواقع وجدنا أن هذا الأمر موجود. النهاردة ليه هان على المرأة أن تكشف جزء من جسدها؟ وده سؤال الحلقة، ويريد تتابعونا إن شاء الله بإذن الله تعالى ويكون تواصلكم معنا في هذه الجزئية. أولا أنا أريد أن أقول أنه يا جماعة الحياء لا يباع ولا يشترى، يعني الحياء ده لا يباع ولا يشترى، والحياء من الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء والإيمان قرنا جميعا، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ذهب الحياء ذهب الإيمان. كلام في منتهى الخطورة، إذا ذهب الحياء ذهب الإيمان، إن الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. يعني لما يروح الحياء يبقى راح الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. يعني المرأة الحيية أو الرجل الحيي يعلم علم اليقين أن ده جزء لا يتجزأ من إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وأن هذا سبب لدخوله الجنة. فالحياء لا يباع ولا يشترى. ولذلك لما كان أحد الناس ينصح أخا له في الحياء بيقول لي يعني كفاية الحياء عندك زايد قوي عن الحد، فيعني خفف الحياء شوية، قال له عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. ولذلك أنبياء الله كانوا بيحرصوا على الحياء قبل حتى ما يأتي الإسلام. يعني سيدنا موسى عليه السلام كما من حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا. سيدنا موسى كان عنده حياء قوي جدا، وده نبي من الأنبياء أولي العزم من الرسل. سيدنا موسى الكلام ده يا جماعة يدل على أن هذا الحياء كان موجود حتى في الشرائع الأخرى قبل الإسلام، لأن الحياء ده جزء من فطرة الإنسان. يعني الحيوان ممكن نقول ده حيوان، لكن كإنسان ده شيء مفطور عليه ومجبول عليه. قال إن كان موسى عليه السلام رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء. سبحان الله العظيم، يعني سيدنا موسى كان لا يرى من جلده شيء. هذا العري الواضح المبتذل اللي بنشوف النهاردة في مجتمعات الإسلام، الكلام ده دخيل علينا، والكلام ده حتى دخيل على الشرائع الأخرى. هذه كان سيدنا موسى عليه السلام كان لا يرى من جلده شيئا استحياء منه، أخرجه الإمام البخاري. يبقى سيدنا موسى كان دايما حريص على أن يستر نفسه وأن يغطي نفسه، كان رجل حيي ستير لا يظهر منه شيء. بل إن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان حريص غاية الحرص على مسألة ستر العورة. ذلك حدث عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام مش هو بقى قائد الأمة يجلس والناس يشتغلوا وأنا ما اشتغلش أنا قائد الأمة، لا، ده كان بينقل معهم الحجارة للكعبة بآبائنا هو أمهاتنا صلى الله عليه وسلم، بيضرب المثل قمة الرقي عليه الصلاة والسلام. لا، الكل يشتغل
بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعني لا تباين ولا ولا يعني تمييز بين هؤلاء وبينه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان يحمل الحجارة للكعبة وعليه إزار، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك، يعني لو أنت أخذت الإزار الجزء الأسفل ده الذي تغطي به الجزء ووضعته على منكبيك عشان تتقي به حمل الحجارة الثقيلة. قال: فحله فجعله على منكبيه صلى الله عليه وسلم، فسقط مغشيا عليه، فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فما رؤي بعد ذلك عريانا. أخرجه البخاري في الصلاة ومسلم في الحيض وأحمد في المسند. وحديث المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيلا وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه، لم يستطع أن يضع الحجر، حجر ثقيل جدا والإزار انحل، فهو ما عندوش فرصة أنه يرفع إزاره. قال: حتى بلغت به موضعة، أي موضع الحجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذ، ارجع إلى ثوبك فخذ، ولا تمشوا عراه، ارجع إلى ثوبك فخذ ولا تمشوا عراه. رواه الإمام مسلم في الصحيح. ومن حديث عبد الله بن الحارث أنه مر وصاحب له يقال له أيمن وفتية من قريش قد حلوا أزرهم، الإزار بتاعهم يعني، فجعلوها مخاريق، عملوها زي المنديل، لفوا كأنه واحد بيلف منديل، يجتلدون بها يعني من باب التهريج والمزاح، حلوا الإزار وجعلوه زي المنديل الملفوف في بعضه وبدأوا يضربوا بعض من باب التهريج وهم عراه. قال عبد الله: فلما مررنا بهم قالوا: إن هؤلاء محتسبون. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، فلما أبصروه تبددوا يعني تفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل، فكنت أنا وراء الحجر، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله، وهو يتعجب: لا من الله استحيوا، لا من الله استحيوا، ولا من رسوله استتروا، لا من الله استحيوا، ولا من رسوله استتروا. وأيمن، قال الراوي أو قالت أم أيمن عنده وهي تقول: استغفر لهم يا رسول الله، استغفر لهم يا رسول الله. قالت في رواية قالت: قال: فلا والله لا أستغفر لهم. هذه رواية. ورواية ابن لهيعة قال: استغفر لهم يا رسول الله، قال: غفر الله لهم، قال: غفر الله لهم. سبحان الله، كان أبو موسى الأشعري يلبس تبانا ينام فيه مخافة أن تتكشف عورته، تبان اللي هو عامل زي سروال كده يغطي العورة المغلظة. وعن أبي موسى الأشعري قال: إني لأدخل البيت المظلم أغتسل فيه، إني لأدخل البيت المظلم أغتسل فيه من الجنابة فأحني فيه صلبي حياء من ربي، فأحني فيه صلبي حياء من ربي. هو لوحده وهو بيصلي لوحده، بيغتسل لوحده في بيت المظلم محدش شايفه من الناس. أمال إيه الحكاية؟ يعني سبحان الله، هذا الشيء العجيب الذي نراه من هوان أجساد النساء عليهن، بل إن الرجال للأسف الشديد أيضا يعني وقعوا في هذه البلية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا خروج على مقتضى الفطرة. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحمامات، دخول الحمامات اللي هي الحمامات العامة اللي هي الآن تشبه بقى الشواطئ البحار والمصايف وحمامات السباحة وما شابه ذلك. يعني سبحان الله، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام عن السختياني اللي هو أيوب السختياني يعني عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا بيتا يقال له الحمام، اللي هو عامل زي كده شط البحر الآن والمصائف الموجودة الآن، اتقوا بيتا يقال له الحمام، يعني اعملوا بينكم وبينه حاجز، اوعوا تروحوا هذا المكان. قالوا: يا رسول الله، إنه يذهب الدرن وينفع المريض، يعني في فوائد. قال: فمن دخله فليستتر، قال فمن دخله فليستتر. وهذا حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء. وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في حديث طويل فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. مش بقى لبس المايوه الآن للأسف الشديد عند الرجال وعند النساء وتظهر منطقة الفخذ وهذا المايوه يكون ضيق فيجسم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلن الحمام. شوف ربطها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان باليوم الآخر، بالإيمان بالله وباليوم الآخر. يعني أي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل هذا الحمام. ليه؟ لما فيه من كشف العورات ولما فيه من الاختلاط بالرجال غير المحارم، من الرجال الأجانبي غير المحارم يعني، فلا يدخلن الحمام. ولذلك كان هناك مجموعة من النسوة دخلنا على أم سلمة من حمص فسألتهن من أين أنتن؟ قلنا من أهل حمص. قالت من أصحاب الحمامات. قلنا وهل بها بأس؟ يعني هل الحمامات هذه بها بأس؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترا. أيما امرأة يعني ده أسلوب يفيد الحصر. أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترا. الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. أي امرأة تضع ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. قال الإمام المنوي رحمه الله كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها عنهم. كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها عنهم فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله، لأن الله عز وجل أنزل عليهن لباسا يواري سوآتهن فأبين ذلك. قال فهذه المرأة يهتك الله سترها. والهتك هنا معناه الفضيحة، أن يفضحها الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، أن تفضح هذه المرأة في الدنيا قبل الآخرة، لأن هي التي اختارت ذلك. كيف لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها؟ طيب ناخد اتصال ونرجع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة من اسمك تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ عايزة أسأل سؤال.
تفضلي حضرتك.
أنا منتقبة، هل يجوز أني أروح لدكتور نساء أو سنان وأخلع النقاب قدامه؟
حاضر، ربنا يحفظك ويبارك فيك. فسبحان نعم. طيب هنرجع مرة ثانية لموضوعنا الأصلي، وهو نقول إنه مسألة الحياء دي مسألة جاء بها الأنبياء جميعا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من زمان النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت أو فاصنع ما شئت. يعني الكلام ده قاله الأنبياء جميعا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني لو ما عنديش حياء يحول بيني وبين كشف العورات، إذا لم يوجد هذا الحياء اعمل اللي انت فاصنع ما شئت. مش هيوجد حائل يحول بينك أو بينك وبين كشف العورة أو عدم الالتزام بالزي الشرعي الذي يستر العورات الذي يستر العورة ولا يكشف شيئا من هذه العورات. لأن احنا نعلم أن المرأة كلها عورة، المرأة كلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة. يعني النهاردة حتى لو هي لابسة النقاب، لماذا تكشف عن جلد كفيها؟ لماذا أنت تلبسين نقاب؟ ليه مش لابسة جوانتي في إيديك؟ هل تعتقدي أن هذا الجزء عندما يظهر لا شيء فيه، هذا الجزء يكشف عن بقية الجسد؟ الرجل يستطيع أن يكشف عن جسد المرأة من خلال هذا الكف. ولذلك أبيح للخاطب عندما يذهب إلى خطيبته أن يرى الوجه والكفان، وجه والكفين، لأن الكف يكشف عن بقية الجسد، فلماذا لا ترتدي الجوانتي في يديك؟ سبحان الله، ذلك شيء عجيب أن المرأة قد تكشف أحيانا عن رجليها أو عن قدميها أو تكشف عن يديها وهي تلبس نقاب، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك قال إن مما أدرك الناس من زمان النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، مفيش حائل بيني وبين الوقوع في هذا البلاء. سبحان الله، للأسف الشديد كما قلت في بداية الأمر أن المرأة أو الرجل يذهب إلى هذا المصيف ويسأل سؤال، يعني هل يجوز الذهاب إلى المصائف أو لا يجوز، أو إحنا في هذا الحر القائز. أولا أنا ما أريد أن أقرره أن الحر القائز الذي نراه الآن ويرجعه البعض للأسف الشديد إلى عوامل تضاريس ومناخ والكلام ده، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قالها واضحة وضوح الشمس في ربيعة النهار، قال اشتكت النار إلى ربها عز وجل، النار اتكلمت، النار اشتكت النار إلى ربها عز وجل. فماذا قالت النار؟ قالت النار أي ربي لقد أكل بعضي بعضا، أي ربي لقد أكل بعضي بعضا، يعني سلم يا رب سلم، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم والمسلمين أجمعين من هذه النار. النار نفسها بتتحدث عن مواصفات النار، عن صفاتها، فتقول أي ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي في نفسين، فأذن لي، تريد أنت يعني بقدر الإمكان أنها تتحلل من هذه من هذا الغيظ ومن حجم النار ومن مواصفات النار. فقال الله عز وجل أذنت لك في نفسين، نفس في الصيف اللي هو الحر الشديد الذي نراه الآن، الحر الشديد ده مرجعه وأصله أن جهنم اشتكت من حالها إلى ربها عز وجل، قال هذا الحر الشديد القائز الذي نراه الآن ده فيح من فيح جهنم، وأذن لها في نفس في الشتاء اللي هو الزمهرير الشديد، البرد الشديد الزمهرير الشديد الذي نراه في الشتاء. الشاهد أنه إذا كان الحر ده، الحر القائز ده فيح من فيح جهنم، نقوم إحنا نقابله بالمعصية ولا نقابله بالطاعة؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني بالعقل اللي ربنا سبحانه وتعالى من به علينا، لما يكون في الحر الشديد ده نتاج حر جهنم وفيح من فيح جهنم، الطبيعي إن أنا إيه، أقابله بمعاصي أزود هذا الفيح ولا أقابله بطاعة لله سبحانه وتعالى حتى نخفف من هذا الكم؟ ده الطبيعي، ده الذي يقوله العقلاء. ولذلك قوم شعيب لما زادت الحرارة، حرارة الجو عندهم في البيت، فما تحملوها، ما تحملوش الحرارة الشديدة، فمش قادرين يقعدوا في البيوت، قالوا نخرج نبحث عن متنفس، فخرجوا يبحثون عن متنفس، فأنزل الله عز وجل سحابة ظللت على واحد منهم، فقال يا قوم هلم إلي فإن هناك سحابة ظللتني، هلم إلي هلم إلي، فجاء القوم فجلسوا تحت هذه السحابة فتحولت إلى نار تتأجج والعياذ بالله، تحولت إلى نار تتأجج، بدل ما كانت سحابة جاءت بنوع من الرطوبة وما شابه ذلك لتخفف عنهم، تحولت إلى نار تتأجج والعياذ بالله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فما ينفعش أنه يكون هذه الحرارة القائزة فيح من فيح جهنم ونقابلها بمعصية الله سبحانه وتعالى في الخروج إلى هذه المصائف، لأن هذه المصائف المشكلة فيها للأسف الشديد رقم واحد التحلل كما قلت من الثياب، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تكشف المرأة عن جزء من جسدها بحال من الأحوال، لأن جسد المرأة كله عورة كما قلت، فلا يجوز لها أن تكشف عن جزء من جسدها في هذا المصيف، دي رقم واحد ويراها الأجانب. رقم اثنين هذا الاختلاط الذي يحدث في هذه المصايف، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تختلط المرأة بالرجال في مجتمع الرجال، ده حتى في الصلاة، يعني لنا أن نتخيل أن امرأة، أن مجموعة من النسوة دخلنا المسجد يصلينا الصلاة، فكانت أم سلمة تقول وهذا بوب له أبو داود قال انصراف النساء قبل الرجال في الصلاة، كانت النسوة يخرجن من المسجد قبل الرجال، كنا يخرجن من المسجد قبل الرجال، تذهب إلى بيتها ثم بعد ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه حتى لا يختلط الجمع الرجال والنساء، سبحان الله. ولذلك قال: يا معشر النساء استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق، يعني ليس للمرأة أن تسير في وسط الطريق في وسط الشارع كما نرى الآن، وإنما عليكن بحافات الطرق اللي هي الأرصفة. فكن نساء الأنصار يلصقن أجسامهن وثيابهن بالحوائط من شدة امتثالهن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله يعني كان فيه نهي عن الاختلاط بالرجال، فهذه المصايف للأسف الشديد يحدث فيها اختلاط بين الرجال وبين النساء وليسوا بمحارم، فهذا الاختلاط حرص الإسلام غاية الحرص على ألا تختلط المرأة بالرجل. ذلك كانت أم المؤمنين، كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي تربت في بيت النبوة وأخذت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي ربها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي شهد لها بأنها من أكمل النساء. قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وعد من هؤلاء الأربع فاطمة ومريم وخديجة وآسية. يعني السيدة فاطمة تعتبر من النساء الكمل، فلما تتحدث كلامها يوزن بمداد من ذهب. فماذا قالت فاطمة رضي الله عنها؟ قالت: خير للمرأة ألا ترى الرجل، وخير للرجل ألا يرى المرأة، خير للمرأة ألا ترى الرجل. يا دعاة الاختلاط ودعاة أن المرأة زيها زي الراجل، والمرأة النهاردة بتخرج وتدخل واو إلى آخره، هذا كلام فاطمة رضي الله عنها وهي امرأة كاملة. يعني نحن لا نأخذ ديننا مكارم أخلاقنا من أي امرأة هي لا تعرف قدرا لله عز وجل ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة تعرف قدر ربها عز وجل وتعرف قدر نبيها صلى الله عليه وسلم ورباها رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي فاطمة. تقول: خير للمرأة ألا ترى الرجل، وخير للرجل ألا يرى المرأة. ففي هذه المصايف للأسف الشديد بيختلط الرجال بالنساء كما قلت، فهذا لا يجوز شرعا في شرع الله عز وجل، هذا لا يجوز اختلاط المرأة بالرجال. رقم اثنين: التحلل من تلك الثياب في تلك المصايف، هذا أيضا لا يجوز بحال من الأحوال. فلذلك جاءت المحذور في منع أهل العلم لخروج النساء إلى هذا وفقا لأصل عام، وأصل النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث قال: اتقوا الإيه؟ اتقوا بيتا يقال له الحمام، وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فلازم كل امرأة تدلس لحظة صدق مع نفسها، إذا كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر فلا يجوز لك بحال من الأحوال أن تذهبي إلى هذا المكان وتتحللي من تلك الثياب، لأن ذلك يعرضك لوعيد شديد. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. احنا نجيب على السؤال ان شاء الله بتاع الاخت الكريمة باذن الله تعالى، ثم نعود ان شاء الله ونقول ايه الاسباب، يعني ايه الاسباب التي قد تؤدي الى ذلك. اولا رقم واحد، الاخت الكريمة هي منتخبة تقول: هل يجوز الذهاب لطبيب النساء او الاسنان؟ اولا اريد ان اقول يا اختاه انه بالنسبة للاخت المنتخبة في بعض المحاذير بالنسبة لها تختلف عن غيرها، يعني من هذه المحاذير أن المنتقبة لا تكشف عن وجهها أبدا بحال من الأحوال، لا يجوز لها أن تكشف عن وجهها بحال من الأحوال، لا من أجل تعليم أو من غيره، ولو قيل لها يعني لو طلب منها أن تخلع نقابها في سبيل دخولها لمكان ما تؤدي فيه امتحان أو ما شبه ذلك فلا يجوز لها ذلك، لأنها قد لبست نقابها وهي تستشعر أن ذلك جزءا من لحمها ودمها. الأخت اللي بتلبس النقاب ما ينفعش تخلعه، لأن لو لبسته صح بما يرضي الله عز وجل وقد رضيت به واعتبرته جزءا من لحمها ودمها مستحيل تخلعه تحت أي بند من البنود. ولذلك أولا الأخت المنتخبة تنصح أن تذهب إلى طبيبة نساء أو طبيبة أسنان. طيب هنفترض فرض جدلي أن ذلك تعذر عليها، تعذر عليها ولله الحمد والمنة الحمد لله طبيبات، لا أنا أريد أن أقول شيء، يعني النهاردة للأسف الشديد بنسمع هذه المقولة وتتردد كثيرا على الألسنة، يقول لا والله الدكاترة الرجالة أشطر من الدكاترة النساء وأنصح واو إلى آخره، وهذا الكلام نسمعه، ولكن أنا أريد أن أقول شيء، إن إحنا لو أرجعنا الشفاء، لو أرجعنا الشفاء للبشر دي مسألة خطيرة تحتاج إلى وقفة، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى قال في سورة الشعراء وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يعني سبحان الله، يعني هو لوحده هو اللي بيشفي لوحده سبحانه وتعالى، فمستحيل أبدا أن الإنسان يحصل شفاء في معصية. المرأة تذهب إلى الطبيبة، تعذر وجود الطبيبة تماما وذهبت إلى طبيب الأسنان على سبيل المثال، فلا يجوز لها أن تكشف عن وجهها كاملا، هي تكشف عن الجزء فقط الذي سيعمل فيه آلته للتنظيف أو للخلع أو ما شابه ذلك، هذا الجزء فقط، وتغطي بقية وجهها والضرورة تقدر بقدرها، لكن مش معنى أن هي ذهبت إلى طبيب الأسنان عشان تكشف على أسنانها أنها تخلع النقاب بالكامل فيبدو قسمات الوجه كاملة، فهذا لا يستقيم. الكلام ده لو اضطررنا اضطرار أن احنا نذهب إلى الطبيب، ولكن كما قلت الأصل أن المرأة تذهب إلى الطبيبة والله المستعان. أولا من ضمن الأسباب التي تؤدي للأسف الشديد لعري المرأة، أنا قلت في بداية الأمر أن الشيطان يريد أن يعري رجال ونساء، هو هذه وظيفته، فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فالمؤمن لازم يكون محترز ومتحفظ من الوقوع في براثن الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يعريه ويكشف عورته. الرجل بعد المرأة، يعني المفروض الكلام ده يعني ينبع من المرأة إنها مجبولة على الحياء، وذلك لنا أن نتخيل أن امرأة تصرع ومرض الصرع مرض شديد، اجتمع عليها ضعفان، ضعف الأنوثة وضعف المرض، وامرأة جسدها يرتطم بالأرض ويصعد ويرتطم، صرع مرض شديد عافانا الله عز وجل وإياكم المسلمين منه، فيمر عليها النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لها أدعو الله عز وجل أن يعافيك أم تصبري ولك الجنة، هي حسبتها حسبة سريعة، طب أدعو الله أن يعافيك أعيش كم سنة في الدنيا، لكن أم تصبري ولك الجنة، فحسبتها حسبة سريعة قالت أصبر ولي الجنة. فسبحان الله دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. سبحان الله، امرأة حيية، امرأة عفيفة، امرأة لا تقبل أن يرى جزء من جسدها أحد حتى وهي في الظروف دي، يعني حتى لو تكشفت عنها ثيابها وهي في هذه الظروف رفع عنها الحرج. امرأة مريضة، يعني لا نتخيل أن امرأة مريضة وكشفت عنها ثيابها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها رفع الحرج عن المريض، ولكنها لأنها حيية وعفيفة لا تتحمل أن يرى أحد جزء من جسدها، فبتقول له إيه؟ أدعو الله لي ألا أتكشف. فسبحان الله، هذه امرأة تتكشف رغما عن إرادتها وهي تكاد تقتل نفسها من الحزن والألم، وهناك فتاة أخرى ترفع ثيابها وهي فرحة مسرورة بإرادتها، شتان الفارق سبحان الله. لكن بالإضافة إلى أن هذا جبلت عليه المرأة، يعني إحنا لما نشوف واحدة مش لابسة ثياب منضبطة بنقول نخلي بالنا أن دي خرجت عن مقتضى الفطرة، هي كامرأة طبيعتها أنها تكون حيية تستر جسدها، فمعنى أنها لا تستر جسدها يبقى فقرت الحياة. وأنا كنت أقول كثيرا فلنعلم علم اليقين أنه لو تخلفت النخوة والمروءة عند الرجل فقل على الأمة السلام، ولو تخلف الحياء عن المرأة فقل على المرأة السلام. الحياء سربال المرأة. طب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
سمعت كنت عايز اسال حضرتك بس على سؤال.
اتفضل.
دلوقتي انا المدام بتاعتي انا الحمد لله لسه ملتزم قريبا،
الحمد لله رب العالمين،
والمدام بتاعتي منتقبه، فهي عامله معايا مشاكل كتير بسبب موضوع المصيف ده وكده، ان هي بتقول ان انا مش عايز اطلع المصيف ليا، انا عايز اطلع لاولادي عشان انا افسحهم وكده.
نعم
ماشي. وانا اولادي صغيرين وانا قاعد على عادي، يعني مثلا على الشط وكده على البلاج عادي، انا منتقبه مش باينه مني اي حاجه، بس انا طالع عشان افسح اولادي، ف فهل هذا يجوز؟ فبس كنت بكلم حضرتك عشان حضرتك تكلمي بس كلمتين عشان انا تعبت وهي عامله معايا مشاكل جامده بسبب الموضوع ده.
ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك ويثبتك على الحق المبين. الله يكرمك يا شيخ محمد، ربنا يثبتك، شكرا لك. سبحان الله. اولا يا جماعه، بعض الناس بيعتقد انه ديننا مفيش فيه فسحه، مفيش فيه سعه، نحرم فيه من التنزه، ونحرم فيه من السعاده، ونحرم فيه من قضاء الملذات اللي هي في حدود الشرع. يعني سبحان الله، او حاول البعض ان يصور ذلك، يقول لك لا الناس دي اللي بتتكلم في الدين ديت يعني سبحان الله يعني بيضيقوا على الناس ما وسعه الله عليه. طبعا هذا الكلام كلام لا اصل له ولا صحه له. النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان يخرج مع ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، وفي مره من المرات كانوا خارجين في يعني في غزوه او في سفر، وكان معه اصحابه، فاراد صلى الله عليه وسلم ان يداعب عائشه ام المؤمنين، فقال لها هل تسابقيني يا عائشه، ندخل في سباق. يعني النبي محمد عليه الصلاه والسلام رمز العباده ورمز التقوى، رسول الله عليه الصلاه والسلام، ويريد ان يخرج في سباق مع ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاه، ولكن بشرط كان معهم في نفس الوقت الصحابه موجودين. فماذا قال صلى الله عليه وسلم وهو رمز النخوة ورمز المروءة ورمز العزة ورمز الشرف؟ قال لهم هلما تقدموا. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسابق عائشة في وجود رجال غير محارم بالنسبة لعائشة، على الرغم من أننا نعلم علم اليقين أن الصحابة مبرؤون تماما من مجرد الظن أنهم سينظرون إلى عائشة وهي تدخل في سباق مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو كان رمز النخوة ورمز المروءة، وبيعلمنا احنا الدرس إنه ما ينفعش إنه يدخل في سباق مع أم المؤمنين عائشة وحد من الصحابة موجود. بعد ما الصحابة ينصرفوا أبدأ أدخل بقى في سباق مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. فالمشكلة يا أستاذ محمد إنه النهاردة هذه المصايف مختلطة، وأنا كامرأة منتقبة عنوان وصورة، وأنا كأخ لي سمت الالتزام عنوان وصورة، ما ينفعش أن أتواجد في هذه الأماكن فأصبح فتنة. والله يا جماعة ده احنا شفنا واحدة منتقبة وكانت موجودة، مين اللي قال أن المصايف حرام بالشكل اللي فيه الاختلاط وبالعري وبالإسفاف الموجود الآن؟ فهذا لا يجوز. هل يجوز؟ المفروض الأخت المسلمة المنتقبة وغير المنتقبة تربأ بنفسها عن التواجد في هذه الأماكن، لأن هذه الأماكن كما قلت أماكن يعصى فيها الله عز وجل، فكيف تذهبين إلى هناك؟ ما فيش مانع أن أنا عايز أخرج الأولاد وفسح الأولاد يخرجوا ويتفسحوا في أي مكان، ولو أنني ذهبت إلى مكان معين شرط لا أخرج ولا أختلط. يعني تعالوا النهاردة شوفوا النهاردة، يعني أحد إخواننا كان يحدثني اليوم عن مرسى مطروح، يقول لي مرسى مطروح الآن امتلأت ازدحام رهيب من الناس هناك، وللأسف الشديد اللي بيغلب الابتذال في الزي وفي اللبس. يعني لنا أن نتخيل أن امرأة منتقبة النهاردة وهي ماشية وترى رجل يرتدي مايو أو يرتدي شورت أو ما شابه ذلك، ألا يجرح ذلك مشاعرها؟ يعني ألا يشعرها ذلك بشيء من الألم في نفسها وفي داخلها، ولا الأمور كلها عادي؟ احنا النهاردة للأسف الشديد بنرى على شواطئ على كورنيش النيل، لو حد عدى دلوقتي ولا من قبلها بساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر هيلاقي للأسف أحيانا قد يجد أخت منتقبة، وبعدين يلاقي بعدها مباشرة واحد واقف مع واحدة في موضع مخل ربما يقبلها وهي أخت منتقبة واقفة. كيف تقفين في هذا الموطن الموضوع؟ ناخد اتصال. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سعيد عبد الكريم.
ايوه يا اختي دعاء، اتفضلي يا حبيبتي.
لو سمحت عايز اسال حضرتك بس في حاجه بخصوص يعني شخص متقدم للخطبه يعني.
نعم اتفضلي.
كنت عايز اعرف ايه، يعني عايز اعرف ايه الاشياء اللي انا اقدر احكم بها على دينه بصراحه. يعني انا مش عارفه اساله في ايه حكم الجلوس، يا ترى اول لمسه اقعد معاه اتكلم ولا ما اتكلمش، يا ترى مثلا لو ولي امن المجلس يعني اعمل ايه في الوقت ده؟ بصراحه مش عارفه، لان يعني لأن بصراحة يعني الأسرة عندي مش مساعديني في الموضوع ده كتير، فأنا عايزة أنا أحكم على المواضيع دي بنفسي. حضرتك عايز اعرف اساله في ايه، لان انا بصراحه الحمد لله ملتزمه وجود هنا في الخمار والعباءه وكده، فعاوز اعرف ايه الاسئله اللي انا اساله فيها بحيث ان انا اكون ايه يعني على بينه من الموضوع.
ربنا يحفظك يا اختها ويثبتك على الحق المبين يا رب العالمين. نزل هرس. طيب ان شاء الله باذن الله هنجيب على هذا السؤال ان شاء الله يا اخت دعاء باذن الله تعالى في نهايه الحلقه. ولكن الشاهد انا ما اريد ان اقوله، اولا ان المراه لا تجاب الى مطالبها كلها، مش كل ما المراه تقول شيء، ونحن نحترم اخواتنا احترام كامل ونتمنى لهن الجنه، وهذا من باب حرصنا على مصلحتهن، مش كل ما تهفو اليه النفس تجاب له المراه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في حديث انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله سائل كل راع عما استرعاه. مش هيسال المراه ولا هيسال العيل الصغير، ده هيسال الرجل اللي ليه القوامه واللي هو مسؤول عن البيت وعن المراه. قال: ان الله سائل كل راع عما استرعاه، احفظ ذلك ام ضيع، احفظ ذلك ام ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فأنا النهاردة عايز أعمل حاجة غلط، أو شايف، أنا من وجهة نظري شايف أنها ما فيش مشكلة فيها، ولكن هناك من هو أبعد نظر ومستقرئ واقع الناس الواقع العملي فهو اللي يقدر يحكم على المسألة صح. فالله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي، الكلام ده بقى اللي هيحدث في هذه الأمة، في آخر هذه الأمة في الوقت بتاعنا دلوقتي، قال: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال. ما هو السيارات ما كانتش ظهرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا الطائرات، فالطبيعي ان هم كانوا بيركبوا على الجمال والدواب. فشوفوا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله عز وجل بيقول ايه؟ سيكون في اخر امتي. هو ما شافش الكلام ده، ولكن هذا الكلام علمه من لدن ربه عز وجل، من عند الله سبحانه وتعالى. قال: سيكون في اخر امتي رجال يركبون على سروج كاشباه الرحال، اللي هي العربيات الموجوده الان، ينزلون على ابواب المساجد، ينزلون على ابواب المساجد، يعني بيصلوا. خلي بالنا انه الناس دول مش مضيعين الصلاة، ده دول بيصلوا في المساجد، وعلى الرغم من ذلك مشكلتهم ان نساؤهم كاسيات عاريات، سبحان الله العظيم، على رؤوسهن كأسلمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات، العنوهن فإنهن ملعونات. ليه؟ لأن المرأة الكاسية العارية المصيبة ان خطرها او ضررها لا يتوقف عليها هي، لا، ده المشكلة أنها بتفسد مئات وآلاف وملايين، فدي المشكلة، العنوهن فإنهن ملعونات. شوفوا اللعن اللي هو يعني الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى لتلك المرأة الكاسية العارية اللي بتلبس مايوه أو تلبس بنطلون استريتش أو تلبس ملابس خفيفة أو تنزل بثيابها في المية فتخرج وقد التصقت هذه الثياب بجسدها فتكشف عن جزء من جسدها. الكلام ده كله للأسف الشديد موجود، وللأسف الشديد أن الزوج أو ولي الأمر رجل يصلي ويذهب إلى المسجد، دي المشكلة، دي المشكلة العظمى. فالله عز وجل سائل كل رجل عما استرعاه، أحفظ أم ضيع. فهذه القوامة تقتضي من هذا الرجل، هذه القوامة تقتضي منه أن يمنع زوجته أو أولاده من التواجد في هذه الأماكن. ايه المشكلة ان الاولاد يخرجوا يتفسحوا في اي مكان من الاماكن، لكن بدون اختلاط في الدخول هذه الاماكن على الشواطئ وما شابه ذلك. يعني احنا بعض الناس كان يقول انا والله مش مشكلة ان انا اخرج من بلدي مثلا لمكان اخر لمجرد بس اغير جو، لكن انا سامكس في مكان واحد لن انزل منه، فدي صورة تانية. مجرد الاختلاط بقى والنزول والتحرك والذهاب الى السوق والى اخره، فطبعا هنرى أشياء وتقع أبصارنا على أشياء إحنا نهينا أصلا من النظر إليها. ده من ناحية الرجل بما له من القوامة. أما من ناحية المرأة فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لبشر في معصية الله، لا طاعة لبشر في معصية الله. يعني ما ينفعش المرأة الأخت الكريمة زوجها يقول لها: طب تعالي هنروح المكان الفلاني، وتقول: طب أنا هعمل إيه؟ هو اللي طلب مني كده وانا ما اقدرش ارفض له طلب. طيب اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ايوه ام يوسف من فرنسا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اسأل حضرتك معلش ثلاث اسئلة؟
اتفضلي اتفضلي يا اختي.
انا دلوقتي كنت لابسه نقاب وبعدين لما جيت فرنسا هنا بقالي سنة كنت قلحته عشان هنا القانون دلوقتي من المفروض ما حدش يمشي بنقاب في فرنسا، بس لابسه يعني الحمد لله زي الاسلام الاسدال وكده والحمد لله ملتزمة في لبسي، فمش عارفة ايه الحكم الدين في كده يعني.
الله يحفظك يا اختي. طيب اتفضل السؤال الثاني.
السؤال الثاني دلوقتي انا مثلا دلوقتي انا اللي بروح السوق، جوزي بيكون في الشغل، انا اللي بروح السوق اشتري كل الطلبات بتاع البيت وكده، والسوق معظمه رجاله، بس في حدود التعامل يعني ممكن اقصى حاجه مثلا زي ما احنا يعني متعودين ممكن بس افاصل او كده في السعر وخلاص يعني، ده اقصى حاجه، مش عارفه ده حرام ولا حلال. ثالث حاجه ايه الدين اللي ممكن اقعد بيه قدام النساء المسلمات اصحابي يعني اللي بيقولي وكده.
طيب حاضر ربنا يحفظك يا اختي. حاضر جزاك الله خير. طيب ايوه طيب حاضر. اللهم صل. طبعا اولا لا طاعه لبشر في معصيه الله انما الطاعه في المعروف، يعني ما فيش حد يجوز لي ان هو يبدا يتعلل او يتعذر بان انا ما بعملش الحاجه ديت لانه ولي امري هو اللي امرني في معصيه من معاصي الله. ليس معنى ذلك ان انا اصطدم معاه اصطدام مباشر مع الزوج او مع ولي الامر الاب مثلا او الام، او ان انا ادخل معهم في نزاع لا لا اطلاقا، لا ندعو الى ذلك اطلاقا، بل ندعو الى الترفق والى الرفق والى اللين، ولكن في نفس الوقت لا نقدم تنازل في هذه المساله. هذا دين يعني ينفع انا اعصي الله؟ هل ربي اعز عندي ام ابي ام امي ام زوجي؟ لا، ربي اعز عندي وديني اعز عندي، وهو ده المعيار اللي بيقاس به ايمان الانسان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الإنسان المؤمن يتلبس بطاعة الله عز وجل، وإن أراد أحد أن يحول بينه وبين الطاعة ويخليه يقع في معصية يرفض رفض بات، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك سبحان الله جملة الأسئلة التي جاءت إلينا في الواقع يعني كلها تدور في هذا المحور. يعني الأخت الكريمة الأخت دعاء بتقول شخص متقدم للخطبة الأشياء التي يحكم بها على دينه. طبعا أولا هو بيسأل عن الشخص، والاستخارة الاستخارة نعمة من نعم الله عز وجل علينا، لأن أنا بقول يا ربي أنا أفوض الأمر لك، أنا لا أعرف الزواج ده محدش يعرف عنه حاجة، لكن على أقل تقدير إنه هو يكون يعني بيصلي وظاهر سمت الصلاح ظاهر عليه وعلى أسرته، لأن كل إناء ينضح بما فيه في غالب الأمر. بالنسبة لضوابط الخطبة يا أختي، زي ما اتفقنا الشخص بيجي يشوفني مرة يشوفني اثنين يشوفني ثلاثة أعجبني وأعجبته، خلاص انتهت القضية عند هذا الحد، وهذا هو الحد الذي شرعه الله عز وجل. مش حاجة اسمها يجي عندنا ويقعد معانا ويدخل علينا مرة بهدية ومرة مش عارف بإيه ومرة في الموسم يجي كذا ويجي لا، هذا الكلام لا يجوز، لأن ما زلت أنا بالنسبة له ما زلت أنا محرمة عليه. الخطوبة هذه مجرد وعد للزواج، والكلام ده ان شاء الله هنتكلم عنه تفصيلا يا اخت دعاء باذن الله تعالى، فتابعينا ان شاء الله باذن الله الحلقه القادمه وما بعدها ان كان في العمر بقيه هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. طيب ناخد خمس دقائق يا استاذ احمد، ده احنا عندنا كم سؤال مش هينفع نسيبهم. اختي كانت لابسه نقاب ولما جاءت فرنسا خلعته وارتدت الزي الاسلامي، فانا بقول يا اختي يعني اذا كنت لبست النقاب وانت مقتنعه به فالتواجد في بلاد غير الإسلام لغير ضرورة لا يجوز بحال من الأحوال، فالأصل أن تعودي إلى بلدك وتمكسي فيه بفضل الله سبحانه وتعالى حتى تستطيع أن تؤدي شعائر دينك بكامل الحرية، لأن الإنسان لا يسلم من التواجد في بلاد غير المسلمين من التوادم من التعرض لأذى ولعوارض معينة قد تحول بينه وبين أداء شعائره بالوجه الأكمل. الأخت بتذهب إلى السوق وتشتري الطلبات وتتعامل مع الرجال بتفاصل في الأسعار، ما ينفعش، لا يجوز أن تتعامل المرأة في المفاصلة في الأسعار ومرة تقول له معلش عشان خاطري وطب اديني السلعة بكذا وهذا، لا يجوز لها أن تتعامل مع الرجال أصلا. هل يجوز نزول المرأة حمام السباحة مع النساء بالمايوه؟ هذا لا يجوز، وهذا من خوارم المروءة. المرأة المسلمة، المرأة المسلمة التي تخشى الله عز وجل لا يجوز لها أن أنا لسه كنت بتكلم عن خلع الثياب والعورات وكلمنا عنه بالتفصيل، فهذا لا يجوز. إن أرادت أن تنزل لوحدها فلا شيء عليه. طيب يعني في الحقيقة طاعة الأهل أولى أم لبس النقاب؟ هو لبس النقاب في حد ذاته طاعة لله عز وجل، ولا نقدم طاعة لأحد على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن بالرفق واللين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعلى أمل اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم عشان نكمل موضوعنا الأساسي. لما نتكلم عن حقوق وواجبات الخطوبة والشبكة وقيمة المنقولات والمشاكل اللي بتحدث والطلاق والخلع ومشاكل اجتماعية كثيرة، إن شاء الله نتناولها من ناحية الشرعية ومن ناحية القانونية بإذن الله تعالى. فكونوا معنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. وإن شاء الله بنذكر إخواننا إن شاء الله عندي محاضرة غدا الأسبوع الدعوي في المنصورة في قرية الظهرية إن شاء الله من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا الرفقة في الأمر كله، اللهم اجعلنا ميسرين لا معسرين، واجعلنا مبشرين لا منفرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غير الله.